راه من تو با ستمگر پیکار ماست، رهایی انسان کار ماست، امام امت هم کار ماست، حق یار ماست.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وأهل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، استهلها بالعناوين. القائد الخامنئي يؤكد أن طهران هي الطرف الوحيد في الاتفاق النووي الذي يحق له وضع الشروط. الظريف يجدد التأكيد أن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض من جديد لأنه تم التوافق بشأنه بشكل كامل. وفود الفصائل الفلسطينية تصل إلى مدينة القاهرة للمشاركة في الحوارات الفلسطينية الوطنية. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إن إيران هي الطرف الوحيد في الاتفاق النووي التي يحق لها وضع شروط لأنها نفذت جميع تعهداتها خلافا للجانبين الأوروبي والأمريكي. ولدى استقباله يوم أمس جمعا من قادة وكوادر القوة الجوية للجيش الإيراني، أكد سماحة القائد أنه إذا ما أرادوا أن تعود إيران إلى تعهداتها فعلى أمريكا أن ترفع كافة الحظر بصورة عملية، وعندها سنرجع إلى تعهداتنا وفق الاتفاق النووي. وتحدث قائد الثورة الإسلامية عن فضائح أمريكا الأخيرة وسقوط ترامب، معتبرا أن ما حدث يشير إلى أفول قوة أمريكا ونظامها الاجتماعي والسياسي. للمزيد حول الشروط التي وضعها قائد الثورة لعودة إيران إلى التزاماتها النووية، نستمع إلى التقرير التالي.
كلمة فصل أكدها قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي حيال الاتفاق النووي، واضعا النقاط على حروف المرحلة المقبلة. قائد الثورة الإسلامية ولد استقباله جمعا من قادة وكوادر القوات الجوية، قال إن طهران لن تعود إلى التزاماتها النووية إلا بعد رفع جميع إجراءات الحظر الأمريكي عنها، حيث إنه الموقف النهائي لإيران. وأضاف آية الله خامنئي أن إيران هي الطرف الوحيد الذي يحق له وضع الشروط لأنها نفذت جميع تعهداتها خلافا للأمريكيين والأوروبيين. قائد الثورة الإسلامية آية الله سيد علي خامنئي قال إن الطرف الآخر إذا أراد عودة إيران لالتزاماتها فعلى أمريكا أن ترفع كل إجراءات الحظر. وأكد سماحته أن أمريكا ما زالت تواصل الحسابات الخاطئة تجاه إيران وما زالت لا تملك الإدراك والمعرفة الصحيحة عن الشعب الإيراني، مضيفا أن واحدا من نماذج هذه الحسابات الخاطئة كان في فتنة 2009. ورأى قائد الثورة أن الحظر الأمريكي غير المسبوق كان بهدف القضاء على إيران وهو نموذج من الحسابات الأمريكية الخاطئة. ورأى قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي أن السبب في ارتباك الأنظمة المرتبطة بأمريكا في المنطقة بما فيها الكيان الصهيوني وتخرصاته وتهديداته الأخيرة هو الخوف والاضطراب الذي تعيشه هذه الأنظمة من حقيقة أفول أمريكا على الصعيدين الخارجي والداخلي.
أكد وزير الخارجية الإيراني مجددا أن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض من جديد لأنه تم التوافق بشأنه بشكل كامل. وأضاف محمد جواد الظريف أن طهران لم تخرج أبدا من الاتفاق، ولكنها خفضت بعض الالتزامات داعيا الولايات المتحدة إلى إعطاء الضمانات بأن تصرفات ترامب لن تتكرر. وبشأن العلاقات مع السعودية قال الظريف إنه يتعين على على الرياض خفض نفقات تسلحها إذا أرادت الجلوس مع طهران على طاولة الحوار، واقترح على السعودية والبحرين والإمارات وبقية دول المنطقة الجلوس على طاولة واحدة بإشراف الأمم المتحدة، موضحا أن إيران لا تفاوض الغرب على شؤون المنطقة بل هي مستعدة للحوار مع دول المنطقة. استقبل مستشار وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث والوفد المرافق له في طهران، وبحث خاجي خلال اللقاء الأزمة اليمنية وسبل الوصول إلى إيقاف الحرب بهذا البلد، مشيرا إلى الأوضاع الإنسانية المؤسفة التي يعيشها اليمنيون جراء الحصار الاقتصادي المفروض عليهم، ودعا خاجي الأمم المتحدة للتدخل بشكل جدي لإيقاف الحرب، معلنا استعداد طهران لتقديم الخدمات الإنسانية والطبية لمكافحة فيروس كورونا بهذا البلد. من جهته أشاد جريفيث بالدور الإيراني لإرساء السلام في اليمن والمنطقة، لافتا إلى مساعي المنظمة الدولية لإنهاء الحرب ورفع الحصار. وصلت وفود الفصائل الفلسطينية إلى مدينة القاهرة للمشاركة في الحوارات الفلسطينية الوطنية التي تستضيفها مصر، أبرزها حركتا حماس والجهاد الإسلامي. وأكدت مصادر فلسطينية مشاركة 14 فصيلا موقعا على اتفاق القاهرة عام 2011 بجولات الحوار، مشيرة إلى تطلع الشعب الفلسطيني للبدء بمرحلة جديدة قائمة على الشراكة الوطنية لتلبية الطموحات الوطنية والإنسانية. وكان رئيس السلطة محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا شدد فيه على إجراء انتخابات عبر 3 مراحل تشريعية ورئاسية والمجلس الوطني. حول الحوار المرتقب بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة، إليكم التقرير التالي.
حوار وطني تجريه الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية بمشاركة 14 فصيلا فلسطينيا بينهم حماس والجهاد وفتح. قادة الفصائل الفلسطينية يلتقون في القاهرة للنقاش في حوار وطني شامل حول العديد من القضايا الوطنية، أبرزها الانتخابات التشريعية والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من العام. حركة حماس قالت أن وفدها إلى القاهرة يحمل كل إمكانية لتذليل كل الصعاب أمام العملية الانتخابية العامة بمراحلها الثلاث: المجلس التشريعي والمجلس الوطني والرئاسة.
نذهب للقاهرة بقلب وعقل مفتوح، وإن شاء الله تعالى تكلل هذه الجهود بالنجاح، على أمل التوافق على أرضية سياسية أيضا يمكن البناء عليها في المستقبل في مواجهة المخاطر التي تعصف القضية الفلسطينية.
العديد من الفصائل ربطت موقفها من المشاركة في الانتخابات أو عدمها بما ينتج من مخرجات للحوار الوطني في القاهرة، فيما أكدت حركة الجهاد الإسلامي تمسكها بضرورة تغيير مرجعية الانتخابات الفلسطينية وعدم إبقائها مرهونة باتفاقية أوسلو.
لكن في الشق السياسي متعلق بالحوار سنتمسك بتحقيق الشراكة الوطنية، إعادة بناء منظمة التحرير، إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية والانتقال من هذه المرحلة الكلحة ووصولا إلى برنامج سياسي وطني مشترك نجمع عليه كلنا.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أعربت عن أملها في أن تكون جولة القاهرة لحوار الفصائل الفلسطينية جدية، حيث يصل من خلالها الفلسطينيون لاتفاق وطني يضع حدا لحالة الانقسام المدمر ويضع النظام الفلسطيني على الطريق الصحيح.
نقول مطلوب أن تتوفر الإرادة السياسية الجدية، مطلوب أن نضع المصلحة الوطنية ومصالح الشعب الفلسطيني فوق كل الحسابات الحزبية والفئوية وعدم الارتهان لأي تدخلات خارجية، مطلوب أن نناقش كل الموضوعات محل الخلاف ونصل فيها إلى اتفاق، لا يجوز أن نستمر في هذا الوضع الكارثي والمأساوي.
وفي 15 من كانون الثاني يناير الحالي أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوما رئاسيا للدعوة لانتخاب المجلس التشريعي في الشهر 5 من العام الحالي ورئيس دولة فلسطين في الشهر 7، فيما يستكمل تشكيل المجلس الوطني في أواخر الشهر 8 من العام الجاري.
أصيب جندي صهيوني إثر مواجهات اندلعت بين الشباب الفلسطيني المقاوم وقوات الاحتلال الصهيوني في قرية رأس كركر بالضفة الغربية المحتلة، كما اعتقل جنود الاحتلال مواطنين فلسطينيين أثناء مرورهما بحاجز عسكري عند مدخل بلدة عزون الشمالي في محافظة قلقيلية. إلى ذلك وقعت مواجهة قرب جدار الفصل العنصري في بلدة قفين، استخدم الأمن الصهيوني خلالها قنابل الغاز لتفريق الجموع المحتجة، مما أدى لإصابة عدد من المدنيين بحالة اختناق. قال رئيس الوزراء الليبي الجديد إن حكومته ستعمل على إحلال السلام بين الأطراف في البلاد وحل المشاكل الكبرى التي تواجهها. وانتخب عبد الحميد محمد الدبيبة الجمعة رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار الذي أطلق في نوفمبر تشرين الثاني بين الفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، وحصدت قائمته 39 صوتا من أصل 73. وأضاف المسؤول الليبي أن ملتقى الحوار السياسي تم تشكيله من جميع أنحاء ليبيا، وأنه يمثل كل جغرافية وقبائل وشرائح الشعب الليبي. حول رأي الشارع الليبي بشأن الاتفاق السياسي بين الأطراف المتنازعة في البلاد نتابع التقرير التالي.
آراء الليبيين من السلطة التنفيذية المنتخبة حديثا بجنيف ليغلب عليها الاستبشار بانتهاء سنوات الحرب والانقسام وإرساء دولة القانون والمؤسسات ونبذ الفوضى.
طبعا لن نتكهن ماذا سيحدث في المستقبل، ولكن نتمنى أن يكون زاهر، ونتمنى أن الحكومة هذه يعني أرأت بأن المواطن الليبي عانى وعانى بأن تقف يعني معاه.
بالتوازي مع المسار السياسي الذي قطعت فيه أشواط مهمة بسويسرا، هناك مسار آخر عسكري لا يقل أهمية يختم أعماله بسرت الليبية بعد 3 أيام من المداولات. أفرزت جملة من النقاط أهمها الاتفاق على ضرورة التسريع بخروج المرتزقة والقواعد الأجنبية باعتبارها المهدد الأكبر لانتقال السلطة بالبلاد، كذلك ضرورة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها ونزع الألغام من المناطق السكنية، إضافة إلى تسليم ما تبقى من أسرى لدى الجانبين في المدة القريبة القادمة.
مخاوف من المواطن الليبي بأن يكون هناك ربما قفز على المدة الممنوحة مثلما رأينا في السنوات الماضية من كافة الحكومات المتعاقبة في سدة الحكم السياسي، التمديد والشرعنة والحجج ومن يسلم لمن، هذه مخاوف جد مهمة. أيضا مسألة المدة الزمنية، ترتيب الأولويات، المهم فالأهم فالأقل أهمية.
الحل بليبيا يمر عبر مسارات 3 سياسي وقد قطعت فيه أشواط مهمة لينتهي بانتخابات أواخر العام، وعسكري أنهى الانقسام ويسعى إلى تأمين البلاد، والدستوري من المنتظر استكماله بالغردقة المصرية الأيام القليلة القادمة.
انتخاب حكومة جديدة بوجوه شديدة وتعهدات موثقة لتسليم السلطة نهاية ديسمبر المقبل لإجراء أول انتخابات رئاسية، ليكون الليبيين مع موعد تاريخي لقيام الدولة المنتظرة.
شهدت الحدود السورية العراقية تحركات مريبة للقوات الأمريكية تمثلت بدخول قوافل عسكرية من الأراضي العراقية إلى الجانب السوري، وأفادت مصادر محلية بأن الرتل يضم أكثر من 40 شاحنة محملة بالمعدات اللوجستية وأخرى آليات حربية، مشيرة إلى عبورها بلدة صفيا شمال الحسكة وتوجهها نحو القواعد الأمريكية غير الشرعية في البلاد. وأضافت المصادر أن الجيش الأمريكي أدخل قافلة مماثلة عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي من العراق إلى مقراته بريف المحافظة ذاتها. إلى العناوين. القائد الخامنئي يؤكد أن طهران هي الطرف الوحيد في الاتفاق النووي الذي يحق له وضع الشروط. الظريف يجدد تأكيدا أن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض من جديد لأنه تم التوافق بشأنه بشكل كامل. وفود الفصائل الفلسطينية تصل إلى مدينة القاهرة للمشاركة في الحوارات الفلسطينية الوطنية. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بموفور الصحة والسعادة. أحبتي، يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. بعد اللقاء بكم تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة مشاهير الفكر الإيراني، يأتيكم في الساعة 9:42. تستمعون إلى برنامج المصطلحات السياسية عند الساعة 9:53، نشرة خبرية جديدة ومجموعة من التقارير في 10:00. في الساعة 10:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج دنيا الشباب، نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير في 11:00. عند الساعة 11:10 تستمعون مباشرة إلى برنامج خاص بمناسبة أيام عشرة الفجر المباركة تحت عنوان فجر الانتصار وعلى مدى 50 دقيقة. في الساعة 12:12 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:18. نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج عند الساعة 12:23. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم نهوض أمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعنا معكم في الحلقات الماضية أن الزعامة الدينية لثورة الدستور أي المشروطة تنبهت إلى مساعي أيادي الاستعمار لحرف مسار الثورة، فوضعت للدستور الإيراني متمما يقضي على أن لا يصادق على قانون في مجلس الشورى إلا إذا وافقت عليه لجنة خبراء تتشكل من قانونيين ومجتهدين فقهاء يؤيدون عدم مخالفته مع الشريعة الإسلامية. لم يرق هذا الأمر للسفارة البريطانية وأياديها، فبدأوا لعبة الاغتيالات في صفوف النخب الثقافية والسياسية في إيران، حتى طالت شخص الملك القاجاري محمد علي شاه.
شابشال، شابشال، أين أنت أيها المستشار؟
نعم يا مولاي، أنا رهن إشارة جلالة الملك. ماذا أصاب ملك الملوك؟ وما كل هذا الهلع؟
ألقوا على موكبي قنبلة يدوية، نجوت بأعجوبة. في الأمس قتلوا الصدر الأعظم، واليوم مالوا بغدرهم علي. سأريهم من يكون محمد علي شاه قاجار.
هذه هي نتيجة المجلس الذي لا يديره إلا عملاء الإنجليز.
سأهدمه على رؤوسهم، سأهدم بيت الشيطان على شياطينه.
نعم، هذا هو الحزم الذي تحتاجه إيران اليوم. نعم،
أريد قصفه بالمدفعية، أريد من يقصف ذلك المجلس المشؤوم بمن فيه، سأجعل منهم عبرة لن ينساها التاريخ.
هذا ما يستحقونه يا مولاي.
من تقترح لهذه المهمة؟
وحدة من مدفعية قوات القزاق بقيادة الضابط لياخوف.
لياخوف؟
ضابط من خيرة ضباط القوات التابعة لجلالة قيصر روسيا المعظم.
إذن فلتستيقظ إيران غدا صباحا على صوت حمم غضبنا.
في سابقة لم يسبق لها نظير في التاريخ، أمر الملك محمد علي شاه قاجار بقصف برلمان بلاده بالمدافع، وذلك على يد قوات القزاق الروسية. وبهذا دخلت ثورة المشروطة منعطفا جديدا، قرر الثوار على مختلف مشاربهم وتوجهاتهم السياسية حمل السلاح.
يا إلهي، من الطارق؟ ما الخطف؟
افتح الباب يا قمر بانو.
سيدتي ثريا،
افتح الباب.
سيدتي، هل أصابك مكروه؟ لا سمح الله، ما بك؟ أخبريني.
قلت لك، أين أبي؟
إنه في غرفته.
ثريا عزيزتي، جئت في الوقت المناسب.
لماذا يا أبي؟
ثريا، ما بك يا ابنتي؟
لماذا تقتلون الناس لمجرد أنهم يخالفونكم في الرأي؟ لماذا يا أبي؟
عما تتحدثين؟
عن سعيد.
سعيد؟ هل قتل؟
كنت تتمنى أن يكون مقتولا الآن، صحيح؟
ثريا، لا تهذي يا ثريا، ومن يكون سعيد لأتمنى قتله؟
كاتب شاب حاولتم جذبه ففشلتم.
لدينا مثله العشرات، نشتري أقلامهم ونبيعها متى نشاء.
ومن لا يمكن شراؤه تقتلنا. أليس كذلك؟
ثريا عزيزتي، أخبريني ماذا حصل؟ ماذا أصاب سعيدا؟
أراد الجناة قتله، لكنهم قتلوا زميله. لماذا يا أبي؟ لماذا سعيد بالذات؟
سعيد ضحية فوضى تحدث على هامش كل ثورة يا ثريا.
أنتم من أوجد هذه الفوضى، أنت وأصدقائك الإنجليز. مخطط هذه الفوضى قد وضع في السفارة البريطانية، أليس هذا هو لحن الرصاص الذي تضبطون إيقاعه؟ وقد تحول الآن إلى سيمفونية رائعة. هل نسيت كلامك يا أبي؟
عزيزتي ثريا، لقد مر الأمر على خير، وسعيد ما زال حيا، هذا هو المهم.
لا يا أبي لا.
عجبا،
المهم هو أن فيك دموية لم أعد أطيقها.
ماذا؟
في الواقع إنني أخافها. أنت ممن يستعينون بكل الوسائل لتحقيق أهدافهم حتى القتل.
ثريا عزيزتي، لا تعطي الأمور أكثر من حجمها، وأنا أعدك.
سأتركك يا أبي.
ماذا؟
سأتركك وأترك هذه الحياة التي بنيتها على هدم أحلام الآخرين. سأترك هذا البيت الذي تفوح من جدرانه رائحة الدماء.
ثريا أرجوك.
ودعني أبي.
ثريا، ثريا انتظري. ثريا،
لا.
ثريا انتظري.
أوضاع البلاد تتجه نحو الحرب الداخلية يا شبشال. كبرى المدن الإيرانية تسقط على يد مسلحي المشروطة، رشت، تبريز، إصفهان، ولعلهم يريدون الزحف نحو العاصمة. والذي زاد الطين بلة هو بيان المرجع على خند الخراساني في نزع الشرعية عني. هل أخطأنا في قصف المجلس بالمدافع برأيك؟
الخطأ هو أن يتراخى الملك في مواجهة المخربين. المجلس ومن فيه والشعب وكل شيء يجب أن يكون خاضعا للقيصر، أو ما تسمونه هنا في إيران الشاه. لا تراخي بعد اغتيال الصدر الأعظم ومحاولة اغتيال جلالتك. أظهر لثوار المشروطة أنك لن تتراجع، ومقابل كل تصعيد منهم تصعيد منك، ولتكن بداية الحزم الملكي ممن يوجهه لقتالهم.
ومن الذي تقترحه يا شبشال؟
الصدر الأعظم الذي عزله الملك الوالد مظفر الدين شاه رحمه الله.
عين الدولة؟
فليدخل سمو الأمير عبد المجيد ميرزا قاجار عين الدولة.
السلام على ملك الملوك المعظم سيدي ومولاي محمد علي شاه قاجار، حفظه الله وأدام عزه.
أهلا بك يا عين الدولة، اقترب.
حمدا لله وشكرا لتفضله على هذا العبد لينال توفيق المثول بين يدي جلالتك يا سيدي.
أريد أن أمنحك فرصة جديدة لتعود إلى مكانتك وشأنك في بلاط القجار.
يكفيني من الشأن والمكانة نيل ثقة مولاي محمد علي شاه المعظم لتقديم الخدمة، أنا رهن إشارتك.
ازحف بقواتنا نحو تبريز وأعدها إلى سطوة ملكنا.
يقال أن لمسلحي المشروطة قائدين يدعيان ستار خان وباقر خان.
عين لرأسيهما جائزتين ثمينتين وجائزة لمن يتخلى عنهما.
إن عدت إلي بمفاتيح تبريز يا عين الدولة ستتربع على موقع الصدارة ما دمت حيا.
سأفعل، وأحظى بكرم مولاي ملك الملوك إن شاء الله.
دوامة إراقة الدماء التي أدخلنا فيها محمد علي شاه لا نهاية لها إلا بعزله.
هذا المسكين كان منزوع الأنياب والمخالب، لولا تلك الأيادي الظلامية التي أدخلت المشروطة في دائرة العنف، عند الذي بدأ الاغتيالات لا يقل إجراما عن الذي قصف المجلس بالمدافع. يا سيدنا البهباني،
العنف بدأته السلطة يوم قتلت المعتصمين العزل في المساجد.
نعم، لكنه انتهى يوم أذعن مظفر الدين شاه لمطالب الثورة ووقع قانون المشروطة وأثمر الدماء الشهداء من أبناء الشعب عن تأسيس مجلس الشورى الإسلامي. وعندما طالبنا بتثبيت صفة الإسلامي لمجلس الشورى ونجحنا في المصادقة على متمم الدستور، تزلزلت أركان العرش في لندن فحركت بريطانيا العظمى أيديها وطالبت ممن لجأوا إلى سفارتها في الأمس القريب بتقديم سمات الوفاء ورد الجميل، فدخلنا دوامة عنف جديد مخطط له. الاغتيالات التي بدأها عمال بريطانيا ورواد المحافل الماسونية في إيران هي الفوضى التي يريد بها الإنجليز تغيير هوية الثورة المشروطة وصب مياهها في مجاريها. يريدون سلب روح الاستقلال من ثورتكم، يريدون رمي ثمار الثورة في سلة المستعمر.
لم تتمكن السلطات الأمنية إلى اليوم من كشف هوية الجنات، حتى الذين اغتالوا أمين السلطان الصدر الأعظم ومحمد علي شاه ما زالوا مجهولي الهوية.
هؤلاء الذين تسمونهم بالجنات هم ثوار المشروطة يا مولانا الطباطبائي، لكن للأسف أنتم تصرون على الجفاء تجاههم برميهم بالعمالة للإنجليز.
هل يقتل الثوار الكتاب والصحفيين يا سيد عبد الرزاق؟ أنا تعرضت للاغتيال وقد اغتيل الكثير من زملائي الكتاب والصحفيين. من هو المنتفع من قتل من ينشر الوعي بين الناس؟
ذلك الذي ينفعه جهل الناس، إنه المستعمر يا بني سعيد. العمالة للأجنبي يا سيد عبد الرزاق واقع مرير ينخر عظام الثورة المشروطة نخرا. هل فينا من ينكر الاعتصام في السفارة البريطانية؟ هل يجهل أحد السادة حج بعض نخب الثورة من مثقفين وسياسيين إلى السفارات الأجنبية في الليل والنهار؟
لكنني أرى أن أفضل حل لهذا الواقع المرير هو الاحتواء والروية يا شيخ فضل الله.
لا لقاء بين الحق والباطل يا مولانا البهباني. الاستقلال حق والتبعية باطل، واللقاء بينهما لبس ونفاق وتدليس. المستعمر شر مطلق، ولقاء الثائرين به طمس وضياع للثورات.
الثوار لم يلتقوا بالبريطاني والغربي إلا لكسب التجربة وتلاقح الآراء. إن أردنا التطور لإيران لا مناص لنا من الأخذ من تجارب العالم المتحضر.
هذا هو اللبس الذي نحذر منه يا سادة، تحت عنوان الأخذ من تجارب الآخرين يستنسخون لنا قوانين غربية، وتحت شعار تلاقح الآراء يجتمعون بالأجنبي في سفارته وينسقون معه، والبعض يأخذ المال منه والمعونات.
هذا خطاب يشق عصا الثوار وينفث في عروق الثورة الضعف والهوان.
هذا أمر بمعروف الاستقلال ونهي عن منكر التبعية.
مولانا الشيخ فضل الله، ألا نذهب إلى المسجد؟
بارك الله بك يا سعيد. نعم، نذهب إلى المسجد، فمنه يبدأ وعينا، وفيه بدأنا ثورتنا، وبه نصون هويتنا وأوطاننا إن شاء الله تعالى.
موسيقى
افتحي يا قمر بانو، افتحي.
السلام عليك يا سيد سعيد مرزا.
وعليك السلام.
تفضل تفضل.
أريد لقاء السيد عماد السلطنة، أخبريه بحضوري.
حسنا سيدي، ألا تسأل عن سيدتي ثريا؟
هل هي موجودة؟
لا، لقد سافرت إلى تبريز.
تبريز؟
نعم، أسرة أمها هناك، أخوالها وجدها من ثوار المشروطة. سأخبر سيدي بحضورك، انتظر قليلا.
شكرا.
أهلا، أهلا بك يا سعيد ميرزا، أنا سعيد جدا بحضورك.
لقد تعرض الشيخ فضل الله النوري لمحاولة اغتيال.
يا إلهي، هل قتل؟
فشل القاتل في تحقيق مهمته، لقد جرح.
وهل جئت لتخبرني بهذا؟
جئت لأسألك عن الفاعل، جئت لأطلب منك أن تطلب من أصدقائك الإنجليز بأن يوقفوا حمام الدم.
لو كنت قد جئتني بهذا الكلام قبل أن تتركني ثريا لرددته عليك، ولكنت الآن نادما على تجرؤك هذا، لكنني الآن بحاجة إليك. اسمع يا سعيد، أعد إلي ثريا وسأفعل كل ما تطلبه مني. أعدك بأن أبذل ما بوسعي لحماية الشيخ فضل الله النوري.
قالت لي قمر بانو بأنها سافرت إلى تبريز.
اسمع يا سعيد.
نعم.
ثريا تحبك كثيرا، ولو طلبت أنت منها العودة إلي ستعود. سعيد، ساعدني أرجوك، حياتي من دون ابنتي لا طعم لها ولا لون.
لا تبدو عاطفيا إلى هذا الحد يا حضرة عماد السلطنة.
الحياة التي أعيشها تفرض علي الكثير من القسوة يا فتى، لكن لا، ما زال في الكثير من رمق الأبوة. سعيد.
نعم.
عدني بأنك ستسافر إلى تبريز لتعيد إلي ابنتي، وأنا أعدك أن يكون الشيخ فضل الله في حمايتي.
سأسافر إلى تبريز.
تعال يا أحمد ميرزا، أهلا بمولاي وريث العرش في إيران.
طاب صباحك يا شبشال.
جلالة الملك الوالد محمد علي شاه المعظم قد تفضل علي واختارني لتعليمك، أنا فخور جدا بذلك.
وهل علي أن أكون قيصرا من قياصرة الروس ليكون معلمي روسيا الجنسية؟
ستثبت الأيام القادمة لمولاي ولي العهد أن قيصر الروس هو أوثق صديق لعرش القاجار.
لكن ماضي الأيام قد أثبت العكس، ألم يقتطع قيصر الروس الكثير من أرض بلادي أيام حكم جدي الأكبر فتح علي شاه قاجار؟
هذا جميل، أنت تقرأ التاريخ يا أحمد ميرزا. هذا جيد جدا، لكن عليك أن تقرأ تاريخ الأقوياء أولا.
تعني أن ملوك القاجار كانوا ضعفاء؟
ليس هذا بالتحديد، لكن ملك القاجار يحتاج إلى الكثير من القوة يا سيدي، خصوصا بعد هذا الوهن الذي أصابه بسبب ما يسمى بثورة الدستور.
أريد أن أكون ملكا قويا يا شفشال.
عليك أن تختار أصدقاء أقوياء.
دوامة العنف مستمرة، وثورة الدستور أي المشروطة تحاط بنارين، الاغتيالات وتبعية بعض النخب السياسية. ولكلا النارين يحتطب المستعمر إمعانا منه في إضعاف الدولة وإيقاع رجال الحكم في شراك العمالة والفساد. لازلنا على موعد معكم وأحداث شيقة أخرى من مسلسل نهوض أمة، نلقاكم في الحلقة المقبلة في أمان الله. نهوض أمة، تأليف ليث جعفر، الإخراج الفني أحمد عزيزي، المنتج المنفذ يعقوب زماني.
حصاد الظهيرة، فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران في الساعة الثانية ظهرا ولمدة 25 دقيقة من كل يوم. تتابع أحداث العالم استعراضا خبريا وتحليلا ونقاشا من خلال الخبراء وأهل الاختصاص ومن خلال مراسلي الإذاعة. حصاد الظهيرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. وها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في الحلقات السابقة أعزائي، تطرقنا إلى سيرة حياة الشاعر والعارف الشهير أبي المجد آدم سنائي غزنوي وآثاره وأفكاره، وقد عاش هذا الشاعر في القرن الخامس وبداية القرن السادس للهجرة ضمن حدود إيران في ذلك الحين وفي ظل الثقافة الإيرانية.
نعم، وفي هذه الحلقة سنتناول جانبا آخر من أفكار هذا الحكيم وعقائده، فتابعونا مشكورين.
أعزائنا، قلنا إن أبا المجد مجدود بن آدم سنائي الغزنوي هو شاعر وحكيم وعارف، عاش في القرن الخامس وبداية القرن السادس للهجرة، ويعتبر من الشعراء المبدعين بحيث تأثر به كبار الشعراء والأدباء في إيران مثل عطار ومولوي.
نعم، ويعتقد المختصون بالأدب أنه في مجال الشعر والشعراء تكون الموافقية من نصيب الشعراء المبدعين الذين يضفون أجواء جديدة على إحدى قواعد وأسس الشعر كالمحتوى وقوالب الشعر، بإلقاء نظرة على أشعار سنائي يمكننا أن ندرك أنه كان الوحيد في عصره الذي أدخل روحا جديدة على الشعر الفارسي القديم وخاصة القصائد والغزليات. وقد استطاع إدخال العديد من تجاربه في الزهد وجانب عظيم من الأفكار العرفانية إلى تشكيلة الشعر الفارسي
إلى ما قبل سنائي، أي من القرن الثاني وحتى الخامس للهجرة، أي الثامن إلى الحادي عشر الميلادي. كانت التجارب الروحانية للعرفاء والزهاة تكتب بشكل نثر كما ورد في كتب مثل الرسالة القشيرية وإحياء علوم الدين. فقام سنائي بنقل هذه التجارب من قالب النثر إلى الشعر، ما أدى إلى تحول أساسي في الأدب الفارسي وأدى إلى حدوث تغيير شامل في الشعر الفارسي.
نعم، ويعتقد أغلب الباحثين والنقاد لأثار سنائي أنه كان رائدا في هذا المجال وقمة في نفس الوقت. يا شمع الحسان، ما هذا الوصال منك؟ في وصالك حار عقلي وروحي، أي وهم أنت وأنا حائر بجمالك.
أعزائنا، يقول الدكتور شفيعي كتكاني المحقق والشاعر الإيراني المعاصر في تأثير سنائي ومنزلة أشعاره في الأدب العرفاني: الحركة العرفانية التي بدأت بأشعار سنائي ودخلت في الشعر الفارسي تطورت فيما بعد لتشكل بعض تغييرات جزئية غزليات حافظ السماوية. في مثل هذه الأشعار يتحد بعدا الوجود البشري، وهما البعد الأرضي والبعد السماوي، وتختلط الألوهية بالعبودية بصور يمتزج فيها عالم الناسوت بعالم الملكوت، فتخلق عندها أسمى لحظات الشعر في الشعر الفارسي.
مستمعنا الأفاضل، الصور التي تظهر في أشعار سنائي تنشأ من التجارب الروحية للشاعر وعقليته الفلسفية وأعماق تفكيره. من وجهة نظر سنائي العرفانية، إن جميع الكائنات تتمتع بالحياة وإن الحياة تجري في أوصالها. للتعرف على سنائي وعلى مركز إبداعاته في الشعر الفارسي وخاصة في القصائد والغزليات، علينا أن نجري مقارنة بينه وبين الشعراء الذين سبقوه وحتى الذين عاصروه.
أعزائنا الأفاضل، ما زلتم تتابعون برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود إلى كلام الدكتور شفيعي كدكني في كتاب تازيانهاي السلوك أو سياط السلوك، الذي قدم فيه تحقيقا عن أشعار وأفكار سنائي. كانت أجواء أشعار الغزل قبل سنائي أو حتى في عصره خاملة ليست فيها أي حياة أو حركة، حتى جاء سنائي فأبدأ بمساعدة العرفان نوعا من الغزل. وبإمكاننا القول بكل جرأة إن مولوي قد تأثر في جميع أشعاره في ديوانه بطريقة سنائي في نظم الشعر.
نعم، ومنذ عصر سنائي والعصور التي تلته أصبح العرفان من أبرز المواضيع التي تضمنها الشعر الفارسي، وهذا ما نراه جليا في آثار سنائي وقصائده وغزلياته، وأيضا في حديقة الحقيقة الزاخرة بالمفاهيم والمعاني العرفانية، وعند الضرورة كان يقوم بشرحها وتوضيحها بالتفصيل، وأحيانا كان يمر بها ويكتفي بالإشارة إليها.
يعتقد الكثير من الدارسين لآثار سنائي والنقاد أنه ليست هناك أي فكرة من الأفكار العرفانية إلا وقد كان لها انعكاس في أشعار سنائي. لهذا ترى أن التطرق للتصوف والعرفان وحتى الفلسفة والحكمة في الشعر لابد أن تمر بنا على أشعار وآثار سنائي التي تعتبر أفضل مصدر لها.
مستمعين الأفاضل، حياكم الله. يمكن اعتبار سنائي بأنه أول شاعر أدخل الفكرة الإنسانية إلى الشعر الفارسي، ونظرة عامة إلى أشعار سنائي ترينا أنه لم يتوقف عند العرفان، وأنه ضمن أشعاره مفاهيم لم يسبقه إليها أحد في الشعر الاجتماعي والأخلاقي. كان سنائي يبدي قلقه على المحيطين به وبأشعاره، وكان يحارب الظلم الاجتماعي المستشري في عصره، وكان انتقاده للأوضاع الاجتماعية في عصره كالمرآة يعكس تلك الأوضاع. أي قرن هذا؟ فيه جميع المستيقظين نياما. أي عصر هذا؟ فيه جميع الصاحين سكارى.
هذا الشعر يمكن اعتباره أعزائي الأفاضل من أفضل الأشعار الاجتماعية السياسية باللغة الفارسية، وسنائي أعظم شاعر نظم في الشعر الاجتماعي في تاريخ الأدب الفارسي القديم. أغلب قصائده تتضمن انتقاد الدنيا واللاهثين وراءها، وكان يهاجم الزهاد المرائين والحكام الظالمين الممالئين لبعضهم دون خوف أو وجل.
نعم، وبانتقاده للأوضاع الاجتماعية السائدة في عصره لا يبدو سنائي لنا كشاعر يعرض آلام قومه فقط، بل إنه يتألم لآلامهم وملتزم بدينه، فلطالما صور في قصائده حياة الزهد التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومون والصحابة، ساعيا إلى عرض صورة المجتمع المنشود الذي يرغب فيه. وتناول في مجال العرفان أيضا انتقاد الدنيا والتفكير بالموت ومواعظ بعدم التعلق بالأمان التي لا تعد ولا تحصى، وتذكير الإنسان بحقيقته وأنه بشر من طين.
في مجال الغزل أيضا فتح سنائي نافذة الإشراق والجذب المعنوي، فنظم غزلا بلغة العشاق وشغف العارفين. قال سنائي في مثنوي له في بيان الحكمة ومدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، مستخدما أسلوبا تمثيليا استلهم منه الشعراء الذين أتوا بعده كالخاقاني والنظامي والعطار والمولوي في إنشادهم للمثنويات العرفانية.
قال الخاقاني في بيان منزلته وعظمة شعره وهو يقارن نفسه بسنائي ويدعي خلافته له: عندما انطوى عهد سنائي ولدت السماء متكلما كبيرا مثلي، لما ووري الثرى ساحر بغزنة ولد في شروان ساحر آخر.
أعزائي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
الصلاة عارفا بحقها غفر له. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
المصطلحات السياسية.
الشرق الأوسط الكبير.
مستمعي الأفاضل، الشرق الأوسط الأمريكي هو المصطلح الذي أوجدته الثورة الإسلامية وقيادتها في تناول وتعريف مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي روجت له أمريكا ودخل إلى القاموس السياسي للثورة.
المشروع الأمريكي الموسوم بالشرق الأوسط الكبير هو تجميع كل المصالح الموجودة في المنطقة وإلقاؤها في جحيم لا يقبل الامتلاء، هو معدة الاستكبار الأمريكي النازع للهيمنة. إنهم غير قانعين بالنفوذ والهيمنة التي لهم الآن، وينشدون الهيمنة المطلقة والتسلط المطلق على العالم بأسره، بما في ذلك هذه المنطقة الزاخرة بالثروات الطبيعية والبشرية التي تعد قطباً على جانب كبير من الحساسية والأهمية.
خلق الاستكبار العالمي والدول الاستعمارية منذ البداية وإلى اليوم الكيان الإسرائيلي الغاصب ليكون أداة ضغط على الدول العربية والإسلامية في المنطقة، وادخروه ويعتزمون إبقاء هذا الخنجر المسموم في خاصرة العالم الإسلامي دوما.
الشرق الأوسط الكبير هو في الأساس مصطلح أطلقته إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش على منطقة واسعة تضم كامل البلدان العربية، إضافة إلى تركيا، إسرائيل في فلسطين المحتلة، وإيران، أفغانستان وباكستان. أطلقت الإدارة الأمريكية المصطلح في إطار مشروع شامل يسعى إلى تشجيع الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي حسب تعبيرها في المنطقة.
نعم، أعلن نص المشروع في مارس 2004 بعد أن طرحته الإدارة الأمريكية على مجموعة الدول الصناعية الثمانية، إلا أن الثورة الإسلامية وقيادتها الواعية كشفت عن حقيقة هذا المشروع الاستعماري وعن النوايا الشيطانية المبيتة فيه للسيطرة الكاملة على الدول العربية والإسلامية ونهب ثرواتها وإذلالها وإخضاعها للهيمنة الصهيونية.
بعد احتلال العراق وتدميره عام 2003 أعيد طرح فكرة الشرق الأوسط، لكنه سمي الشرق الأوسط الكبير من قبل الرئيس بوش الأب ليشير هذه المرة إلى الوطن العربي بالإضافة إلى باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا وإسرائيل، ظنا من الإدارة الأمريكية أن ما تم تحقيقه بالقوة في العراق من الممكن قطف ثماره سريعا سياسيا واقتصاديا.
ورغم محاولات تسويق هذه الفكرة عربيا إلا أنها خبت لعدم قدرتها على ضمان ما تم إنجازه عسكريا في العراق، ثم بشرت كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة بولادة شرق أوسط جديد سينمو ليحقق حسب تعبيرها حلا سحريا لعلاج أزمات المنطقة المزمنة.
ومن قراءة متأنية لمشروع الشرق الأوسط الأمريكي نجد أنه لا يشترط حل القضية الفلسطينية، أي أنه يمكن أن تبدأ الدول العربية تطبيق المشروع قبل أن يوجد حل للقضية الفلسطينية.
تركز أهداف مشروع الشرق الأوسط بالدرجة الأساس على القضاء على الإسلام والحضارات العربية الإسلامية والدول والحركات المناهضة للتغول الأمريكي الصهيوني في المنطقة. وأهم خطوة في مشروع الشرق الأوسط الجديد الكبير هي زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة لتسهيل تقسيمها.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية